أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في رواية ثالثة صحيحة ثالثة مروية عن زرارة أيضا كالصحيحتين السابقتين، لكن هذه بحسب الظاهر ليست مضمرة. هذه الصحيحة سأل فيها زرارة أولا عمن لم يدري في أربع هو أو في ثنتين، وقد أحرز الثنتين، والمقصود ركعات الصلاة. لا يدري هذا المصلي هو في أربع أي في الرابعة أو في ثنتين أو في الثانية، لكن وقد أحرز الثنتين، أحرز أنه فعل ثنتين، أتم ثنتين. هنا أجاب الإمام عليه السلام يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، يعني حكم من شك أنه في الثانية أو في الرابعة وقد أحرز الثانية وأتم الثانية أنه ينهي صلاته هنا، يسلم ويقوم إلى صلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط تكون مؤلفة من حيث العدد من المقدار المحتمل نقصه من الصلاة، وهنا في هذا الفرض يحتمل نقص ثنتين، فيكون صلاة الاحتياط مؤلفة من ركعتين يقوم إليها بعد التسليم يفصلها، طبعا لا يفعل المنافي لكن يفصلها بالتسليم ويقوم فيكبر ويقرأ بفاتحة الكتاب ركعتين ثم يتشهد ويسلم وينهي ويتعين فيها الفاتحة لأنها أشبه بصلاة مستقلة. على كل هكذا أجاب الإمام عن هذا الفرض الأول، وهذا الفرض الأول لا شغل لنا فيه كدليل على الاستصحاب، ليس فيه ما يدل عليه. لكن الإمام عليه السلام بعدما أجاب بهذا الجواب على السؤال عمن لم يدري في أربع هو أو في ثنتين، هو قال من عنده وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، فرض الإمام هذا الفرض الجديد وقال فيه قام، فأضاف إليها إلى هذه التي صلاها فعلا أخرى أي رابعة أي ركعة إضافية ولا شيء عليه. واضح؟ إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام، فأضاف إليها، يمكن أن تقول إلى هذه الثلاث التي أحرزها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. هذا هو محل الاستدلال، هذا الفرض بهذا الجواب بعبارة لا ينقض اليقين بالشك، لأن قوله قام فأضاف إليها أخرى في احتمالان كما سنبين، احتمال أنه قام من دون تسليم فأضاف إليها أخرى يعني بنى على الأقل كأنه لم يأتي إلا بثلاث، فقام أضاف إليها أخرى متصلة لم يفصل بينهما بتسليم. واحتمال آخر تسلم هنا فتقوم فتأتي بأخرى مستقلة تكبر لها وتقرأ وتتمها. ها؟ كلاهما بدو محتمل. وليس هنا كالفقرة السابقة، في الفقرة السابقة ماذا قال؟ قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. ها؟ عين فاتحة الكتاب، ونحن نعلم أنه الثالثة والرابعة من صلاة الرباعية أنت مخير فيها ما بين فاتحة الكتاب وبين التسبيحات الأربع. فلو أراد ثنتين متصلتين بالثنتين المحرزتين لا يفصل بينهما بتسليم ولا يكبر لهاتين الجديدتين، لكان يقول بفاتحة الكتاب إن شاء وبالتسبيح إن شاء، أو حتى لا يقول شيئا، يقول يضيف ركعتين، وأنت تعرف أنهما كما في كل ثالثة ورابعة يتخير بينهما، تأخذ هذا من دليل آخر واضح، أو على الأقل إذا أراد أن يقول فيقول بالفاتحة أو بالتسبيح، ولا يعين التسبيح. تعيين التسبيح قرينة في الأولى على أنه هذا أراد ركعتين منفصلتين يفصلهما التسليم وتستأنفهما بالتكبير، واضح الكلام. لكن في الجواب الذي استأنفه عليه السلام من عنده لبيان حكم فرض هو فرضه، وهو من لا يدري أنه في ثلاث أو في أربع، ما قال بفاتحة الكتاب، قال قام فأضاف إليها أخرى، ما قال بفاتحة الكتاب حتى نقول ظاهره التعيين وهو قرينة الفصل. فيحتمل ذلك ويحتمل أن يضمها ضما إلى ما أحرزه من ثلاث ويصلها بما صلاه من ركعات، واضح؟ إذن يحتمل قيام إلى ركعة متصلة كما يحتمل قيام إلى ركعة منفصلة. زين ننظر شيخنا في الفقرة نفسها. نعم تريد أن تجعل الأولى قرينة على ثانية شيء آخر، فانتظر بقية الكلام. المصنف طبعا لما نقل الرواية لم ينقل الفرض الأول منها لما قلت لك من أن هذا الفرض ليس فيه شاهد على الاستصحاب، وإنما هو في الجواب على الفرض الثاني الذي استأنفه الإمام بعبارة ولا تنقض اليقين بالشك. طبعا بعد عبارة أو لا ينقض، قام فأضاف إليه أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، بعد عبارة ولا ينقض اليقين بالشك عبارات مختلفة كلها كما قالوا لتأكيد المعنى المستفاد من لا ينقض اليقين بالشك، فإنه قال ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. مجموع الفقرات مع لا ينقض اليقين بالشك، إذا جعلنا عبارة يتم على اليقين فيبني عليه واحدة، مجموع الفقرات الواردة ست، مجموع التعبيرات متعلقة باليقين والشك ست عبارات. أما إذا قرأنا يتم على اليقين وحدها فيبني عليه على اليقين وحدها فيصبح المجموع سبعة عبارات، فاحفظ هذا واعلم أن قول السائل في سؤاله وقد أحرز الثنتين وقول الإمام في الفرض الذي فرضه من عنده، وقد أحرز الثلاث، هو من باب بيان ما هو المفروض. عندما يقول السائل في سؤاله من لم يدري في أربع هو أو في ثنتين، ها، فهذا بحسب الفرض يكون محرزا للثنتين، لأنه هذا من باب الدوران بين الأقل والأكثر، بين الثنتين وبين الأكثر التي هي الأربع. وكلما دار الأمر بين الأقل والأكثر فالأقل متيقن يعني محرز، واضح؟ هذا يقول لم يدري هو في ثنتين أو أربع، وقد أحرز الثنتين، يعني كما هو المفروض في كل دوران بين أقل وأكثر. وهكذا في فرض الإمام عليه السلام، فالتفت إلى هذا. ثم إن الاستدلال كما قلت لك هو بقول الإمام لا ينقض اليقين بالشك، وبقية العبارات كما قلنا لتأكيد معنى. هذه الرواية تمسك بها للإصحاب الفاضل التوني في وافيته، وقرره على استدلاله بها شارح الوافية السيد صدر الدين، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. المصنف لم يبين في الابتداء وجه الاستدلال وتقريبه، بل ذكر أن في الاستدلال بها تأملا وأخذ في بيان التأمل. لماذا هذا؟ نقول لأن الاستدلال بهذه الرواية مبني على ثلاثة وجوه من أربعة، يعني على كل واحد من هذه الثلاثة يصح الاستدلال، تدل على الاستصحاب لا عليها مجتمعة. والحاصل الرواية فيها أربعة وجوه، على ثلاثة منها تدل على الاستصحاب، لكن هذه الثلاثة كلها ضعيفة، وعلى رابع منها قوي لا تدل على الاستصحاب. فببيان الوجوه المحتملة في الرواية وما هو الضعيف الدال منها والقوي غير الدال، بهذا البيان المجموع هذا يحصل ويتضح وجه الاستدلال بها من المتمسكين بالرواية للاستصحاب، كما يظهر أيضا وجه الاعتراض من المصنف وغيره من المعترضين على ذلك. فالوجه الأول هو من الوجوه الضعيفة التي تدل معها الرواية على الاستصحاب، وحاصله أن يكون المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى هو القيام إلى الركعة الرابعة بعدما فرض أنه أحرز الثلاث من دون أن يسلم قبل القيام إليها، ليكون المأتي بها رابعة متصلة بالثلاث المحرزة، ويكون حاصل جواب الإمام عليه السلام هو أنه يبني على الأقل. هو تردد بين الأقل ثلاث والأكثر الأربع، فالجواب يقول يبني على الأقل على الثلاث، فيضيف إليها رابعة متصلة بها، وعلى هذا الوجه تدل الرواية على الاستصحاب بقوله لا ينقض اليقين بالشك. ويكون المعنى أن اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، هذا الذي كان لك سابقا أو كان له سابقا، هذا لا ينقضه بالشك بأنه أتى بالرابعة أو لا. حتما هناك زمان كان له فيه يقين أنه لم يأتي بالرابعة. قبل الصلاة واضح لم يأتي بشيء، لا رابعة ولا غير رابعة، لكن حتى بعد الدخول في الصلاة في كل الوقت المتقدم إلى ما قبل حالة الشك كان له يقين أنه لم يأتي بالرابعة. أول شروعه في الصلاة في ركعته الأولى قبل دقيقة أو دقيقة ونص، وعلى طريقتنا قبل نصف دقيقة، يعني ما في أكثر من نصف دقيقة بين الشروع وبين الشك أني في الثالثة أو الرابعة، بسرعة البرق نصل لهناك ولذلك نشك. على كل حال قبل دقيقة أو دقيقة ونصف أو دقيقتين أو خمس، أول ما شرح في الصلاة وفي أول قراءته وكذا، حتما لم يكن قد صلى الرابع، لم يكن قد أتى بالزيادة، بالأكثر، بالتفاوت بين الأقل والأكثر. هذا اليقين بعدم الإتيان بالأكثر أو بالزيادة يبني عليه، لا ينقضه بالشك الحاصل له الآن أنه أتى بالزيادة أو لا، هو في الرابع أو لا، هو في الرابع أو في الثالث. وهذا معنى الاستصحاب، هذا استصحاب البناء على اليقين السابق، على الحالة السابقة المتيقنة، وعدم رفع اليد عنها بسبب الشك في زوالها وارتفاع. أنا كنت لم آتي بالرابعة، الآن انتقد هذا وأتيت بها أو لا، نقول لازلت لم تأتي بالرابعة ولا تنقضها بمجرد أنك شككت أتيت بالرابعة أو لا. ها؟ فهذا استصحاب، فالرواية على هذا تدل على استصحاب، يستصحب عدم اتيان الرابعة فيكون في حكم الشرع وبمقتضى الاستصحاب في الثالثة، ومن يكون في الثالثة حكمه أن يتم بركعة متصلة رابعة لا ركعة منفصلة صلاة احتياط. هذا هو الوجه الأول، إلا أن هذا الوجه ضعيف، أولا لأنه مخالف للمذهب وموافق للعامة، فإن المذهب في مثل ذلك هو على البناء على الأكثر فيسلم ويضيف ركعة منفصلة، هنا هي ركعة الاحتياط، وأما العامة فمذهبهم البناء على الأقل كما بيناه في هذا الوجه في تقريب الاستدلال على هذا الوجه، فيتممون الصلاة بركعة متصلة. فلو فسرنا الرواية بهذا الوجه وحملناها عليه تعين حينئذ حملها على التقية، لأنها صادرة على موافقة العامة ومخالفة المذهب، لكن الأصل خلاف التقية، فإن الكلام في الأصل يصدر من المتكلم لبيان مراد جدي ومطلب واقعي له، لا لدواعي أخرى مثل أن يتقي بهذا الكلام على نفسه وإن لم يكن يريده، أو هزلا أو كذبا أو أمثال ذلك. لا شغل لنا ببقية الدواعي، كلام في التقية ومقابلها، الأصل أن يصدر لبيان مراد جدي له لا للاتقاء به. فمهما أمكن أن يحمل الكلام على وجه لا يكون فيه تقية لابد أن يحمل عليه مراعاة لهذا الأصل، ولا يصار إلى حمل على وجه آخر يستلزم الحمل على التقية بسبب موافقة الوجه لكلام العامة ولمذهب أهل الخلاف. هذا أولا. وثانيا إن هذا الوجه مخالف لظاهر الفقرة الأولى التي فرض فيها زرارة التردد بين الأربع والثنتين، حيث نص عليه السلام في الجواب على أن الركعتين اللتين يضيفهما هما منفصلتان. كيف تقول نص على هذا؟ أقول وذلك بقرينة أنه قال بفاتحة الكتاب وعينها. ونحن ندعي أنه لو أراد ركعتين متصلتين لكان إما أن لا يقول شيئا فتأخذ التخيير فيهما من أدلة التخيير في الثالثة والرابعة، وإما أن ينص إذا نص على الفاتحة على التخيير بينها وبين التسبيحات. وكل ذلك لم يكن، بل عين الفاتحة شأن هاتين الركعتين في ذلك شأن كل صلاة مستقلة، ما يدل على انفصال هاتين الركعتين واستقلالهما، لا أنهما ضميمة تضم إلى ما أحرزه من الثنتين ويتمم بها فيكون المجموع أربعان مثلا. إذن هذا هو ظاهر الفقرة الأولى، والسياق واتحاد الفرضين، الفرض الأول والثاني، في وجه الشك، وهو كونه من جهة الترديد في عدد الركعات والدوران فيها بين أقل وأكثر مع إحراز الأقل، يقتضي أن يكون الحال فيما فرضه الإمام عليه السلام من فرض ثان مثل ما هو في الأول، من حيث كون الصلاة في الثاني أيضا بركعة واحدة على نحو الاستقلال والانفصال كما كانت في الأول بركعتين على نحو الانفصال والاستقلال. فالتفت إلى هذا. طبعا هناك إشكالات أخرى ممكن أن ترد وربما تصل إلى خمسة غير هذين، لا أقول خمسة غير هذين، يعني هناك غير هذين إشكالات ربما يصل المجموع إلى خمسة، سيأتي في بعض الكلام تعرض المصنف لذلك وبيان هذه الإشكالات، مثلا من قبيل أن هذه الرواية مخالفة لسائر الروايات الواردة في علاج الشك في عدد الركعات، فإنها كلها تدل على علاجها بصلاة الاحتياط المستقلة، تقوم فتضيف صلاة فتصلي صلاة مؤلفة من حيث عدد الركعات من مقدار ما تحتمل فواته واحدة أو ثنتين مثلا، لكن على الانفصال وكصلاة مستقلة. كل تلك الأخبار الأخرى خلاف هذه، فلابد أن تفسر هذه بالصلاة المستقلة في هذه الفقرة لشهادة كل تلك الأخبار وما أكثرها. لا، الأول القرينة من نفس الرواية
أنه مخالفة المذهب وأن المذهب يقتضي الانفصال.
هذا لا شك، هذا بالنظر إلى المذهب بغض النظر من أين أخذته، من الروايات أو من غيرها. هنا الآن النظر إلى الروايات، دلالة الروايات الأخرى. إذن هناك إشكالات أخرى، هذا أحدها سيأتي ذكرها إن شاء الله من المصنف. وبناء على هذا الذي ذكرناه وناقشنا به هذا الوجه الأول مضافا إلى ما سيأتي من إشكالات فيه، يغدو هذا الوجه ضعيفا، وإن كان لو تم وكان قويا لكان دالا على الاستصحاب، أو الرواية كانت به دالة على الاستصحاب. فإذا غدا ضعيفا يتعين في مقابله الوجه الثاني، وهو أن يكون المراد بقول عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى هو أن يبني على الأكثر لا على الأقل على الثلاث فيقوم فيتم برابعة متصلة، يبني على الأكثر كأنه أتى بأربع، فيسلم ويقوم فيأتي بركعة أخرى مستقلة منفصلة بفاتحة الكتاب كما هو مذهب الإمامية من دون مخالفة للمذهب، وكما هو ظاهر الفقرة الأولى في فرض مماثل من دون العدول عن ذلك إلى شيء آخر خلاف ظاهر تلك الفقرة بعد ما فرضناه من اتحاد وجه الشك في الفرضين وكونه من باب الشك في عدد الركعات بالتردد بين أقل وأكثر، فلماذا يكون المضاف هناك ركعتين منفصلتين ويكون هنا ركعة واحدة متصلة؟ لماذا هذا الاختلاف؟ وعلى هذا لا يكون المراد باليقين الذي يبني عليه ولا ينقضه بالشك هو اليقين بعدم الاتيان بالرابعة بالأكثر بالزيادة كما في الوجه الأول الذي عليه يدل على الاستصحاب، يقول لم أكن أتيت بالأربعة أستصحب الآن عدم الاتيان بالرابعة، عدم الاتيان بالأكثر بالزيادة، وإذا استصحب ذلك فأنا فعلا وشرعا غير آت برابعة هذه الثلاث. إذن شرعا كيف من يتيقن أنه الآن لم يأتي بالرابعة ماذا يصنع؟ يتم برابعة متصلة. أنت الآن شرعا محكوم بأنك من حيث الموضوع أنت لم تأتي برابعة، فهذا بلحظة أي أثر؟ أثر قم فأتم صلاتك برابعة متصلة، فعلى ذاك الوجه يتم ويدل على الاستصحاب. هنا لا يكون المراد اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ليدل على الاستصحاب، بل يكون المراد اليقين بالبراءة كما هو المستفاد من موثقة عمار الآتية، حيث قال الإمام فيها صلوات الله عليه: إذا شككت فابن على اليقين. هناك في الرواية عمار يقول: قلت له هذا أصل؟ قال: نعم أصل قاعدة عامة. اترك هذا، إذا شككت فابن على اليقين. ما معنى هذا؟ يعني ابن على ما يحصل به اليقين ببراءة ذمتك، اعمل على أساس أن تكون متيقنا مما فعلت، يعني ببراءة ذمتك على ما صرح به السيد المرتضى رحمه الله. تقريبا هكذا، ولذلك يعبر في بعض الروايات بالاحتياط كما سنبين. وهو أيضا المستفاد من رواية عمار بن موسى الصاباطي الواردة في صلاة الاحتياط، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة، يعني بالنسبة إلى العدد كما يدل الجواب. بعد لما سمع عمار هذا الجواب الذي يعطي قاعدة عامة لم يرى نفسه ملزما بأن يقول لك عن ماذا سأل، عن أي شيء من السهو، قال عن شيء من السهو، ما بين الفرض لأنه لم يجب الإمام عن هذا الفرض بخصوصه ليلزمه بأن ينقل إلينا الفرض الذي سأل عنه، بل أجابه بجواب عام، فقال: سألت عن شيء من السهو، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقص لا تشك، أعلمك شيئا تفعل عند الشك، إذا بعد ذلك ذكرت أنك أتممت أو نقص لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر. يعني شو فابني على الأكثر؟ إذا سهوت يعني مثلا شككت في الثالثة أو في الرابعة، فابني على الأكثر. شو يعني أفبنا على الأكثر؟ يعني يقول مثلا أنا في الرابعة، فإذا فرغت وسلمت، ها والواو لمطلق الجمع، يعني إذا سلمت ما دام بنيت على الأكثر يعني أنت في الرابعة في هذا الفرض، لكن إذا كان بين الثنتين والثلاث فابني على الأكثر أنت في الثالثة، فلا تفرغ هنا وتسلم هنا، تتم رابعتك وتفرغ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت. في فرض الشك بين ثلاثة ورابعة ظننت إنقاص واحد، صلي واحدة. في فرض الشك بين الثانية والثالثة أيضا. في فرض الشك بين الثنتين وأربعة تظن أنك تظن يعني تشك أنك أنقصت ثنتين، فقم فصلي صلاة من ثنتين. فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت. لا نشوف. فإن كنت قد أتممت، ها بحسب الواقع، إن كنت في الواقع أنت كنت في الحقيقة في الرابعة لم تكن في الثالثة وأتممت ما نقص شيئا، كنت في الثالثة لا في الثانية ما أنقص، كنت في الرابعة لا في الثانية على اختلاف صور الشك ما أنقص، أتممت لم يكن في هذه شيء، زيادة مستقلة خارجة عن صلاتك لا تضر. وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تماما ما نقصت. ذكرت بعدين أني في اللحظة التي وقفت فيها وشككت في الحقيقة كنت فقط أتممت إلى الثالثة ونقصت واحدة، فلما سلمت هناك وقمت إلى صلاة الاعتياض ففي الحقيقة سلمت على الثالثة ونقصت من صلاتي. نقول تكون الركعة التي صليتها وحدها هي تتميم صلاتك الناقصة. ظاهر هذه الرواية يعطي قاعدة عامة تنطبق في مورد الصحيحة التي هي محل الاستدلال. قاعدة عامة، كل ما شككت في عدد الركعات فاعمل هذا العمل بهذا الوجه وصلي مستقلا ما ظننت أنك نقصتها، فإن كان صلاتك تامة في الواقع فلا شيء، وإن كانت ناقصة فهذه التي قمت فصليتها هي التتميم. هذا ينطبق على كل الفروض، ومنه فرض محل الاستدلال وهو ألا يدري المصلي أنه في ثالثة أو في رابعة، ها؟ وتدل على أن المراد باليقين فيها إذا سهوت، بل هذه الرواية ما فيها لفظ اليقين، واضح؟ لكن هي تعطي قاعدة عامة في الشك في أعداد الركعات وتبين نحو العمل وطريقته في هذه الموارد، وهي بعمومها تنطبق على محل كلامنا الشك من الثالث والرابع الذي ورد فيه لفظ اليقين وأمر بعدم نقضه وبالبناء عليه. فتصلح هذه الدالة على القاعدة العامة الشاملة لمحل الكلام أن تكون مفسرا لمعنى البناء على اليقين أو معنى عدم نقض اليقين، وأن المراد من اليقين في روايتنا التي هي محل الاستدلال في هذه العبارات المختلفة ابني على اليقين ولا تنقض اليقين، مراد اليقين بتحصيل البراءة بهذه الطريقة الاحتياطية التي بينت في هذه الرواية، أن يبني على الأكثر فيسلم ثم يقوم فيضيف على نحو الاستقلال ما يحتمل أنه أنقصه الذي هو في فرض صحيحتنا ومحل استدلال المستدل ركعة واحدة يضيفها منفصلة. فإن كانت صلاة المشكوك فيها هي في الواقع تامة أربع ركعات فهذه مضافة زيادة لا تضر، وإن كانت في الواقع ناقصة ولم يأتي إلا بثلاث، كانت هذه الزيادة تتميما لها، والمجموع أربعا. بهذا النحو تحصل يقين البراءة. ولذلك أنت تقوم من دون أن تفعل المنافي، من دون أن تفعل المنافي. إذا فعلت المنافي بعد هذه الصلاة غير قابلة لإلحاق صلاة الاحتياط، لأنك أبطلت ما تقدم، فلا يقبل التتميم بصلاة الاحتياط لو كانت ناقصة واقعا. واضح؟ فلذلك إذن لا تفعل المنافي، تسلم، فإن كانت تامة فهذه هي، وإلا فأنت بما قمت إليه وزدته من صلاة مستقلة تحتوي على ركعات بعدد ما تظن أنه سقط، تكون متمما لصلاتك تلك. هكذا تحصل يقين البراءة، وهو عبارة عن الاحتياط، وعبارة أخرى عن أنك تعمل كما قلتم بقاعدة اشتغال. ذمتي مشتغلة بصلاة من أربع، لا أدري صليت ثلاثا أم أربع. لا تقول لي اشتغال يقيني استدعي الفراغ يقيني، يعني أأتي برابعة، لا أريد هذا النحو من الاشتغال. لذلك وقفت قليلا وما قلت لك مباشرة نعم والاشتغال، لكن هو نحو أخذ بالاشتغال، إلا أن طريقة التفريغ والاحتياط ليست بالإتمام. واضح؟ بهذه الكيفية، لأنك لو قمت فأضفت واحدة متصلة وأتممت لا تعلم بالبراءة. على كل حال، ماذا لو كانت تامة قبل ذلك لم تنقص منها شيئا وأتيت بأربع، تكون هذه زيادة مضرة، زيادة عمدية، وزيادة الركعة أصلا يكفي فيها السهو، فيها ركوع وفيها سجودان، سجدتان سجود، وهكذا من الأركان. فلا تعلم بالبراءة على كل حال، بينما بالطريقة التي نقول تحرز البراءة، غايته أنك زدت تكبيرة بين الثالثة وبين هذه الرابعة. أما إذا كانت هي أربع فهذه زيادة خارجة لا تضر بصلاتك. واضح كيف؟ إذن
هذا هو الوجه الرابع الذي يدل على الشيخ.
نعم،
هذا هو الوجه الرابع الذي يدل على الاستصحاب.
أنا قلت ثلاثة يجي على تدل على الاستصحاب عليها، وواحد لا تدل عليه، هذا عليه لا تدل.
هذا الوجه الرابع.
لا، ليس بالضرورة الرابع، المصنف رتبه ثانيا. المجموع أربعة، ليس بالضرورة أن محله ورقمه أربعة. لا، هذا عليه لا تدل. إذن هذه الطريقة طريقة يحصل معها اليقين بالبراءة، وهذه الرواية دل على هذه الطريقة، دلت على قاعدة عامة منطبق على ما نحن فيه، فتصلح لتفسير اليقين الوارد فيها بيقين البراءة. وقد أريد من لفظ اليقين ومن لفظ الاحتياط أيضا في عدة أخبار هذا النحو من العمل، يعني في عدة أخبار بين هذا النحو من العمل وعبر عنه باليقين، تبني على اليقين أو نحو ذلك، أو بالاحتياط. ومنها الموثقة الآتية عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، التي فيها كما أشرنا إليها قبل قليل: إذا شككت فابني على اليقين. فهذه الأخبار التي ورد فيها الأمر بالبناء على اليقين كهذه الموثقة، وكذلك الأخبار التي ورد فيها النهي عن نقض اليقين بالشك كالصحيحة التي بين أيدينا وغيرها، هذه هي كلها يراد منها البناء على الأكثر من عدد الركعات والتسليم عليه مع جبره في صلاة الاحتياط المنفصلة. ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل، يعني لأن هذا هو عبارة عن الاحتياط والجبر بصلاة الاحتياط التي بهذه الطريقة يحصل يقين البراءة، ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن العمل على هذا الوجه محرز للواقع على كل حال، مثل الاحتياط موجب ليقين البراءة، مثل رواية عمار بن موسى المتقدمة هذه التي قرأتها لك الآن، ألا أعلمك شيئا إذا فعلته إلى آخره، إذا فعلته لا يضرك بعد ذلك أن تتذكر أنك أتممت أو أنقصت، لأنك بهذه الطريقة محرز للواقع على كل حال. إن كان أتممت فهذه لا تضرك، وإن تذكرت أنك نقصت من صلاتك فهذه التي أضفتها هي تتميم صلاتك، بهذا الشكل تكون محصلا ومحرزا للواقع على كل حال، يعني ومتيقنا بالبراءة أي ومحتاطا، عبر بما شئت. هذه كلها قراءة على أن اليقين مقصود به يقين البراءة. وقد تصدى جماعة تبع للسيد المرتضى رحمه الله لبيان أن العمل المشار إليه في هذه الرواية الذي قال ألا أعلمك شيئا إذا فعلته، يعني إذا عملته تكون كذا، العمل المشار إليه بهذا هو الأخذ بيقين البراءة والاحتياط على الوجه الذي بيناه، تصدوا لبيان هذا، لا ما يقوله العامة من استصحاب عدم الإتيان بالأكثر بالرابعة مثلا والبناء على الأقل، فإن طريقتكم هذه لا يتيقن معها بالبراءة كما بينت لك قبل قليل. إذا بنيت على الأقل، على الأقل تقوم فتضيف ركعة متصلة، وماذا لو كانت صلاتك قد تمت ولم تنقص منها شيئا، تكون هذه خامسة وفيها زيادة مبطلة. نعم إن كنت نقصت واحدة فهذه متممتها، لكن هذا أحد الاحتمالين، على الآخر تكون مضرة هذه ومبطلة الصلاة، فلا يتيقن بالبراءة على كل حال، بخلاف الوجه الذي بيناه للعمل فإنه حيث كان مبنيا على إضافة ركعة منفصلة، فإن كنت أتممت فهذه زيادة خارجة عنها لا تضر، وإن كنت نقصت فهذه تصلح للضم إليها ولتتميمها بها، والفصل بمجرد تسليم أو تكبير لا يضر مثلا. ثم إن الإمام عليه السلام قد بالغ في الصحيحة بتكرار لزوم عدم الاعتناء بالشك، حيث ذكر في ذلك كما قلت لك 6 أو 7 فقرات، هذا من جهة، وسمى عليه السلام ذلك الوجه من العمل، هذا الذي بيناه من طريقة العمل، سماه في غير هذه الصحيحة من الأخبار بالبناء على اليقين أو بالاحتياط، في بعض يسماه بناء على اليقين في بعض سماه احتياطا. وكل ذلك، كل ذلك هذا التكرار والتأكيد، ابني على اليقين، لا تنقض اليقين، إياك أن تأخذ بالشك، لا تخلط أحدهما بالآخر، لا تدخل هذا في ذاك، تتم على اليقين وتبني عليه، ولا تعتني بالشك في حال، ولا تعتد بالشك في حال من الحالات. كل هذه المبالغة هنا في التأكيد على لزوم العمل على جهة اليقين والبناء عليه. ثم ما ورد في بقية الأخبار من تسبية هذا النحو من العمل بالبناء على اليقين أو بالاحتياط، مشعر كل ذلك بأن هذا التأكيد وهذه المبالغة وهذه التسميات في في مقابل العامة الزاعمين إن مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل، يعني على اليقين بعدم الاتيان بالزائدة بالرابعة، هذا معنى البناء على اليقين. هكذا تبني على اليقين، يعني هكذا فتبني على الأقل وتتم. أقول لا، تبني على اليقين يعني بذاك كما قلنا، ها، وهذا الذي هو فيه الاحتياط كما في أخبار أخرى، ولا تعتد بالشك ولا تخلط إلى آخره. كل هذا التأكيد في مقابلهم الذين يتبعون ذلك الوجه والطريق المبني على استصحاب عدم الاتيان بالزيادة. والحاصل أنه بما ذكرناه يتضح لك عدم ظهور هذه الصحيحة في الاستصحاب والبناء على الأقل، بل من المحتمل قويا إرادة البناء على يقين البراءة والاحتياط بالوجه الذي قدمنا، هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وسلمنا ظهورها في الاستصحاب والبناء على الأقل للزم رفع اليد عن هذا الظهور لوجود قرائن صارفة عنه هنا يبين هذه القرائن ويعدد ما يرد من إشكالات على الوجه الأول، على ما قلت لك من أنه سيجيء من المصنف ذكر ما قد يرقى إلى 5 إشكالات ترد على هذا الوجه. هذا المقدار أقف عنده لأقرأ لك بعض العبارة. قال: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، وإذا لم يدري، بدأ بالفقرة الثانية فقط محل الاستدلال، في 3 هو أو في 4 وقد أحرز 3، قام فأضاف إليها أخرى، أضافها متصلة أو منفصلة، كلاهما محتمل في نفس الفقرة، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. يعني ماذا؟ لا ينقض اليقين بعدم الرابعة بالشك في إتيانها الذي هو الاستصحاب، أو لا ينقض اليقين بالبراءة بالشك. طبعا أنا لا أخفيك حمل هذه الرواية على يقين البراءة قد يكون في مخالفة للظاهر من جهة أخرى. لماذا؟ لأن العبارة في الرواية ماذا تقول؟ لا ينقض اليقين بالشك، ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن هنا يقينا حاصلا، ها؟ أن هنا يقينا حاصلا، وهذا اليقين الحاصل الموجود القائم لا تنقضه وترفع اليد عنه بالشك. أين هناك يقين حاصل؟ في فرض الاستصحاب يكون اليقين حاصلا، يقين بعدم الرابعة لا تنقضه وترفع اليد عنه بالشك أنك أتيت بالرابعة، لكن في يقين البراءة لا يكون اليقين حاصل، هو يقين يحصل بهذا العمل على الوجه الاحتياطي، واضح؟ فهذه بهذا المقدار مخالفة، لكن هذه قد لا تعد شيئا إذا لم يمكن التخلص منها، لا تعد شيئا في مقابل ما يرد على الوجه الأول مما سقنا بعضه وسنسوق بقيته لاحقا، فاحفظ عني جيدا. قال: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، هذا أيضا للتأكيد، إدخال الشك في اليقين يعني في الوقت الذي عندك يقين تأتي بالشك وتدخله وتأخذ به، لا، ألقه خارجا واحفظ يقينك، ولا يخلط أحدهما بالآخر، نفس المعنى، ولكنه بالعكس ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. 7 أو 6 فقرات عبارات، وقد تمسك بها في الوافية وقرره شارح الوافية وتبعه جماعة ممن تأخر عنه وفيه تأمل، والحمد لله رب العالمين.